أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أزال البحث في قوله ويذرون وراءهم يوما، وتوقفنا عند كلمة وراء. هذه الكلمة في الاستعمالات القرآنية وردت بكثرة، ووقع النزاع فيها بين علماء التفسير، فالبعض يرى أن مثل هذا المورد ومثل ما ورد في سورة الكهف: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك. في مثل هذه الآيات هناك رأي أن وراء بمعنى أمام، بمعنى قدام، إما من باب الاستعمال المجازي، لأن وراء موضوع لأي شيء للخلف، فاستعمالها للأمام ولقدام استعمال لللفظ في غير ما وضع له. وإما لا، نقول لا يوجد تجوز، لأن كلمة وراء مثل كلمة القرء. القرء موضوعة للطهر وللحيض، فهي من الألفاظ المشتركة بين المتضادات. فكلمة وراء موضوع للأمام وللخلف، واستعمال المشترك في أحد معنييه لا يكون من باب ماذا؟ التجوز. إذن القول الأول أن وراء في هذه الاستعمالات بمعنى أمام وقدام، إما استعمالا مجازيا إذا بنينا على أنها من الألفاظ المختصة وموضوع للخلف فقط، وإما لا على وجه الحقيقة إذا بنينا على أنها من الألفاظ المشتركة بين الخلف والأمام. هذا القول الأول. القول الثاني أن الكلام فيه حذف، حتى نصحح نقول وراء في اللغة موضوع للخلف لا غير، ولم تستعمل مجازا في القدام. طيب فكيف تنسجم والحال أن يوم القيامة هو أمامنا وليس خلفنا؟ فماذا تفعل؟ يقول في الكلام تقدير، هكذا تقديره: ويذرون وراءهم مصالح يوم ثقيل. ويذرون وراءهم مصالح، هذه المصالح أين تركتها؟ أتركها في يوم القيامة أو أتركها في الدنيا؟ أتركها في الدنيا. فهؤلاء إذن الآثمون والكفار يتركون خلفهم مصالح كانت سوف تنفعهم في ذلك اليوم الثقيل، فتكون الكلمة مستعملة على طبيعتها ولا يوجد أي مشكلة. لكن هذا القول التزم بوجود ماذا؟ تقدير في الكلام. الأصل في الكلام عدم التقدير، هذا القول الثالث. القول الثالث وهذا القول باعتقادي هو أقرب للواقع وللاستعمالات القرآنية. كلمة وراء بمعنى الخلف في اللغة، وهذا أمر من الواضحات. لا أقول لهذه الكاميرا أنها ورائي وأنا مواجه، لا، أقول لهذا الجدار أنه ورائي. هذا الاستعمال ليس عرفي، أن أستعمل كلمة وراء بمعنى قدام وأمام ليس استعمالا عرفيا. كلمة وراء في العرف في غاية الوضوح. لكن الإنسان عندما يغفل عن الشيء ويعرض عنه غفلة ولا يراه، يصبح كأنه ماذا؟ كأنه وراءه. ولذا في القرآن الكريم إذا نتتبع استعمالات هذه الكلمة، طبعا التي تحتاج إلى مثل هذه الإعمالات، وإلا في بعض الأحيان لا، فلان وراء فلان لا نحتاج إلى تفنن فيها. إذا تتبعنا استعمالات هذه الكلمة في القرآن الكريم نجد فيها في الكلام تضمن لمعنى الغفلة، لمعنى عدم الالتفات. حتى في سورة الكهف، أولاد صغار مساكين يعملون في البحر وهم في غفلة عن هذا الملك، فكأنه كان وراءهم، لأن الإنسان يغفل عما وراءه لأنه هو يرى ما هو أمامه. شوف مثلا في آيات أخرى في القرآن الكريم، والله من ورائهم محيط في سورة البروج، ولكن نحن هذه الإحاطة غافلين عنها. أو مثلا في قوله تبارك وتعالى، يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان، الإنسان الغافل، وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. هذه وراء هنا ليست وراء زمنية حتى نقول هذا العذاب الغليظ هو أمامنا وهو متقدم ماذا علينا وليس خلفنا، وإنما هذا الفعل وهذا الحدث الذي وعد به الأنبياء والرسل ونبه عليه الوعاظ والعلماء، وأنا في غفلة عنه كأنه خلفي ولا أراه، فعبرت الآيات بكلمة ماذا؟ الوراء. ومن هذا الباب استعمل في القرآن الكريم النبذ وراء الظهر كثيرا، فنبذوه وراء ظهورهم. فإذن ما نفهمه من هذه الآية وما يشابهها أن كلمة الوراء هنا لا يقصد منها تحديد المقطع الزماني حتى يقال أن هذا اليوم الثقيل هو باعتبار أنه في المستقبل، إذن هو ماذا؟ أمامنا. بل هذا الحدث الذي يأتي في المستقبل باعتبار أننا نبهنا عليه وهدينا إليه لكن غفلنا عنه، فكأننا تركناه وراء ظهورنا. فصح أن نستعمل كلمة وراء الموضوع للغة للخلف وليس للقدام. فلا نسلم هذا الشيء، هذه التفسيرات التي ذكرت أن في اللغة العربية كلمة وراء تستعمل إما على وجه المجاز بمعنى قدام، وإما على وجه الحقيقة والاشتراك. هذا يتنافى مع الفهم العرفي. هذا الوجه باعتقادي هو الصحيح. نعم، قد نجد في بعض الروايات المرسلة تفسير للوراء بمعنى الأمام، ولكن لا نعتقد أن هذا التفسير مفرد بمفردة، وإنما هذا التفسير نتيجة. أصلاً الروايات التفسيرية في غاية القلة، يعني الروايات التفسيرية والله يأتي الإمام عليه السلام ويقول لك مثلاً هذه الكلمة معناها كذا وكذا، هذا نادر، وإنما يريد أن يفسر لك النتيجة، يعطيك نتيجة هذا الكلام، أن هذا اليوم الثقيل هو أمامك، لا بمعنى أن كلمة وراء بمعنى ماذا؟ أمام وبمعنى قدام. هذا تفسير بحسب النتيجة، فلا ينافي هذا الشيء الذي ذكرناه. فإذا الآية تقول هكذا: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. باعتبار أن مطلع هذه السورة المباركة قد بين أن هذا الإنسان الذي لم يكن شيئا مذكورا، وأن الله سبحانه وتعالى خلقه من نطفة أمشاج هداه بالهداية التكوينية بأن أودع فيه وسائل ماذا؟ الفهم والمعرفة، بأن جعله سميعا بصيرا كما تقدم في صدر الآية، وهداه أيضا بهداية تشريعية، وهداه بإرسال الرسل وإقامة الحجج، ونبهه أنك في هذه الدنيا تمر مرورا، وإنما الدار الحقيقية هي الدار التي يوجد فيها أبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، وأن كل هذا العمل إنما هو عمل لذلك اليوم. مع كل هذه التنبيهات، أنا الإنسان الغافل جعلت ذلك اليوم ماذا؟ ورائي، خلفي، لا بمعنى جعلته ماذا؟ أمامي. هذا هو المقصود من هذه الآية. أما لماذا وصف هذا اليوم بكونه ثقيلا؟ إن شاء الله في الجلسة القادمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.